www.hussainiah.org.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، مقاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في كثير من الحالات قد يتصور الإنسان أن أجزاء بعض الآيات القرآنية لا ترابط فيها، خصوص الذي لم يستأنس بالقرآن وما إلى دراية بأسلوب القرآن في التعبير والتفات إلى دقة القرآن في التعبير. يعني أنت لما تقرأ الآية قد تصور شنو الترابط، بعدين يسبح لله ما في السماوات ما في الأرض، بعدين له الملك، بعدين له الحمد، بعدين هو على كل شيء قدير. تلقى كل مقطع قد تتصور أن هذا المقطع مو مرتبط بالمقطع اللي قبله، لأن الحقيقة القضية تريد لها شوية تمعن، يعني يريد لها تفكير والتفات إلى المعنى اللي يريد القرآن الكريم. أولا نجي الآن إلى المقاطع واحدة واحدة لنرى الارتباط ما بينها. المقطع الأول، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. أي ما علماء اللغة يطلقوها على العاقل وغير العاقل، يعني تطلق على الإنسان وتطلق على العجماوات سواء كانت حيوان أو كانت جماد. ما في السماوات وما في الأرض يعني تشمل الإنسان والحيوان والنبات. أول شيء ينسأل عنه أن هذه الحيوانات وهاي النباتات وهاي الجمادات ينبغي أن يكون لها لغة، يعني قياسا على الإنسان. لأن إحنا لو نجي إلى اللفظ يسبح يعني من التشبيح التنزيه، أنا أسبح الله عز وجل أنزه عن النقص، أسبح أنزه عن الشريك، أسبح أنسب له صفات الكمال بأنه غني، بأنه قادر، بأنه قاهر، بأنه عالم. جد هاي الصفات الكمالية لله عز وجل، في نفس الوقت أنزه عن صفات النقص. فلني هذا معنى التشبيح. التشبيح التنزيه، تنزيه إلى بعد إيجابي وإلى بعد سلبي. فقياسا على هذا لما نجي للنبات، النبات يسبح، الجماد يسبح، الحيوان يسبح، يبدو هكذا. زين مثلا احنا نقرأ بعض الروايات، واحد من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه يقول طبيت عليه وعندي مسائل أرد أسئلة بيها، أكو فتكومة عصافير شجرة بالدار مجتمعات عليها العصافير وهالزقزقة مالها البيت مملوء زقزقة عصافير. يقول قلت أبد يعود أنا نشن لني حتى خلص أسمع شي يقول الإمام. قل لي لا، لماذا تطردهن عن التشبيح؟ إنهن يسبحن الله. زين القرآن الكريم صريح وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لذن هذا التشبيه بالنسبة إلى الحيوان سيمر علينا نتعرف إذا كان عنده لغة أو ما عنده لغة. لكن بالنسبة للجماد، بالنسبة للنبات، الجماد والنبات أكو عنده لغة يتفاهم بها؟ أولا الجماد زين أكو بي قبلية التفاهم، هو يوم بي قبلية التفاهم، نوع التفاهم بي شنو؟ يعني بتعبير آخر التفاهم حركي أكو، وأكو تفاهم لا والله منطقي. تفاهم الحركي أفرض الآن النحل، الزنادير، الزنادير عندها لغة لكن لغة حركية. اللغة الحركية تيجي تلقى مثلا هاي النحلة لما تتفاهم مع النحلة الأخرى تتحرك حركات معينة، تبقي إيقاعات معينة يتكفى من عدة رأس جن. أكو نمط من أنماط الحيوان يفهم بالإشارة. هي الحقيقة اللغة رمز، اللغة هي رمز من الرموز، يعني اللغة وسيلة لنقل المعنى من مكان إلى مكان، وسيلة للتفاهم، أنقل فكري أنا أو أنقل مضموني إلى الشخص الآخر أو إلى الطرف الآخر. المقدار هذا يمكن تصوره بالنبات ويمكن تصوره بالحيوان يولا. أنا أقرأ لك أحدث النظريات بالنسبة للنبات. أحدث النظريات بالنسبة للنبات أتخطر أحد العلماء اليابانيين وموجود عندي اسمه والرقم بالضبط، يوم 27/6/1980 نشرة القبس الكويتية ومحتفظ أنا بالعدد. هذا العالم أجرى تجارب على النبات وأنت رأي أن النبات يحس بما حوله ويتصل بما حوله ويتفاهم مع ما حوله. أي نظرية؟ يجي عالم آخر وهو على ما أتقطر لورو جيرمي، هذا مهندس إلكتروني، هذا الرجل أعطى رأي بأن النبات بنمط من الموسقة يموسق ويتكيف حسب الأشخاص اللي يتفاعل معهم. نوع الشخص اللي يطبع ليه يعني مو عنده لغة واحدة لكل الأشخاص، لا يتكيف حسب الأشخاص، وعنده على ذلك نظريات. قد يقول لي واحد ذني مجرد نظريات الى الان ما وصلنا الى قانون علمي، انا ما اردبول هالشيء وصلنا وما وصلنا المختصاصي، لكن اردبول البدايات موجودة بالطريق للتعرف على ما اذا كان النبات يملك الوسيلة للتفاهم ام لا. الجماد، الجماد ما كل شيء احنا ترى نسميه جماد، يعني شيء اللي نسميه جماد تجوزا، هذا اللي بنانا عليه جماد لا، هو في حركة وحركة مستمرة، يعني هذا التراب اللي تحت اقدامنا نتصور انه ميت، لا دي حركه وحركه عنيفه جدا، في كل ذره كيان هائل من الحركه، افلاك وتوابع ومركز تدور حوله التوابع. هل هناك تفاهم بين هذه الذرات بنوع من الحركه؟ هذا ما لا يستبعده العلم. انا شفت اكثر من بحث يذهب الى هذا الراي. اطلاق القران الكريم لما يقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الحقيقة من يقدر احنا نحمله أفرض على التشبيح بهذا المعنى، يعني التشبيح اللفظي زين، ممكن أن يكون بمعنى آخر يمر علينا، لكن أيضا بنفس المقدار من الاحتمال مثل ما يحتمل أن يكون تشبيح لفظي ويحتمل أن يكون تشبيح غير لفظي، الاحتمالان متساويان. يعني ممكن أكو للجماد لغة يتفاهم بها مثل ما للنبات لغة يتفاهم بها، للجماد لغة يتفاهم بها، وللحيوان لغة يتفاهم بها. فهو يسبح الله بلغته، ينزه الله عز وجل بلغته. طيب بينما أكو نظرية ثانية، لا أن هاي الكائنات تسبح الله بمعنى آخر. شلون؟ خلي أقرب لك المعنى لبنك. يعني مثلا انت قد تسمع لك فلاح يقول ان هذا الزرع يصيح لي ان احصبه. شنو معنى يصيح لي حتى احصبه؟ يعني الزرع ناضج، الزرع كامل وناضج، واذا ظل بدون حصاد راح يفسد. يقول هذا يدعوني الى حصاده. يدعوني شنو؟ يعني بلسان الحال يعني ان هذا مستعد وناضج ومتهيئ للحصاد، بعد يبقى غلط. احيانا الموجودات كلها تسبح الله عز وجل، تدعو الإنسان إلى أن يفهم تسبيحها بيش؟ بلسان الإمكان. شنو يعني لسان الإمكان؟ يعني أنا وأنت وكل الوجود هذا كله كان ممكن يصير وممكن ما يصير، يعني وجوده مو حتمي. لو كان وجوده حتمي ما يموت الإنسان ولا يفنى الوجود، الوجود راح يفنى. والقرآن يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. كل ذرات الوجود متغيرة وراح تتغير يوم من الأيام، راح تتلاشى خلاص العالم، كل شيء هالك. ولهذا العلماء هيبحثوها وين؟ يبحثوها لما يجون للجنة والنار، هل أنها مخلوقة أو لا؟ بعض العلماء يقول ما مخلوقة، لأنه الآن إذا مخلوقة بالفعل خلقها عبث، لأن كل شيء راح يهلك. ليش الله عز وجل يخلقها وبعدين يدمرها ويرد يعيدها مرة أخرى؟ البعض الآخر يقول لا، معنى قوله تعالى تلك الجنة وعدت للمتقين، وعن النار كذلك يقولوا عدت، معنى مخلوقة أفرض يهلكها بعد ذلك تلفها، لأن ما طولها الآن هي موجودة، وجودها بتربية للمكلفين للناس، بتربية. أنا لما أعرف أني بمجرد أن أموت أروح إما إلى جنة أو إلى نار، أو أروح إما إلى نعيم أو عذاب، هذا ينعكس على سلوكي، إلى تأثير على سلوكي، فهي نمط من أنماط التربية مخلوقة، ما في مانع. بس النقاش في أن الواقع هل كل شيء يهلك أم لا؟ بطبيعة الحال يهلك، هذا صريح. الله عز وجل أخبرنا في أكثر من آية وآية أن كل شيء بالوجود هالك. إذا العالم لو وجود واجب ما كان يهلك وكان يبقى أجلي مع الله، لكن أنا وأنت والنبات وكل شيء بالأرض هو مفتقر إلى الخلق والإيجاد، يعني شيء ما كان والله أفاض عليه الوجود وأوجده، هذا نسميه لسان الإمكان. يعني كل ممكن لازم يرجع إلى واجب الوجود، إلى الخالق، وهذا هو معنى التشبيه افتقاري. يعني أنا وجودي دليل على كمال الله، لأن أنا ناقص والله كامل، ولو لم أكن ناقص نعم لما احتجت إلى غيري، لأن الحاجة هي النقص، الحاجة بالواقع النقص، لكن الإنسان ما يشعر بنقصه في واقع الأمر. قد تلقى بعض الناس يحمل عناصر ألوهية، يعني نشوفها بمشيه بحركاته بتصرفاته، ما يشعر أن إنسان ناقص، إنسان ذليل، إنسان محتاج. أرجوك يعني هذا الإنسان بجبروته، شايف؟ هذا الإنسان بجميع ما يملك من طغيان، بجميع ما يملك من جبروت، هذا صدق كله، تجي إلى خلية بسيطة نسميها جرثومة تخربط وقارة، مرغطة بالتراب تخليه يبكي بكاء الطفل. فهو بلسان الإمكان، هو الواقع بلسان إمكانه، بلسان حاله، معترف بوجود الله عز وجل لأنه مفتقر إلى وجود الله. فلما يقول القرآن الكريم يسبح له ما في السماء، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، معناه أن جميع ما في السماوات والأرض عند نمط من أنماط التشبيه، هو يسبح الله إما لأن مخلوق لله يعترف بالنقص والله كامل، أو لأن يسبح تشبيه بلغة وإحنا اللغة ما نفهمها. الآية الثانية تأشر إلى هذا المعنى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تشبيحه. تبهي؟ يعني أنا ما أقدر أطلع على لغتهم الآن، يجوز العلم يكشف لي في المستقبل يطلع على اللغة. لأنه منو كان من عندنا يتصور يوم من الأيام أن النمل فلاح؟ منو كان يتصور يعني؟ الآن يجي العلم، أكو إخصائي بعلم النبات وإخصائي بعلم الحيوان، يقول النمل فلاح، يحرثها للأرض حرث كامل، يقلبها للتربة، يجيب بذور بعض النباتات يزرعها، يخلي النبات لما يكبر يجمع الحاصل يدخره يضمه، يخاف على الحاصل يتعفن يطلع بالليل نشرة تحت ضوء القمر. أرجوك هذا وين أنا كنت أفهمه؟ كنت أفهم هذا؟ يجي العلم فهمني إياه. بجوا العلماء الآن، واحد من العلماء يقول النمل حرث له 15 متر مربع، حرثها حرف كامل. هذا يشرف هو اسرائيل علم الحيوان، يقول انا راقبت خليه، راقبت خليه ضخمه من النمل اجت حرفت 15 متر حراسه كامله ونقلت بعض البذور الصغيره وذبتها وانتظرتها الى ان نمت وبعدين شلعتها وادخرتها للقوت. ادوك شلون هالفعاليه، يعني هالفعاليه تنم عن عقل يعني. بس انا بعض الحيوانات، بعض الحيوانات قد تكون عندها فعالية تتناسب ويا كبر مخها. مثلا على سبيل المثال الثعلب، الإمام الشافعي يقول الثعلب خدعني، يقول احنا طالعين السفر انا وجماعة وعدنا اللي مسوينا دجاجتين، يقول شاويين ومحضرين ونريد ناكل، نقول نروح للصلاة، حطينا مائدتنا وحطينا الدجاجات ورايحين نريد نصلي، يقول اقبل ثعلب خلانا انشغلنا بالصلاة لقف وحدة وراح، يقول اسفنا أشفنا وتأثرنا خلصنا جايين نريد ناكل نتقاسم الوحدة ما بيناتنا، يقول أقبل الثعلب يحمل في فمه شيء يشبه الدجاجة، صورنا جابها، يقول لها بعيد عنا، قمنا نريد نشوفها تبين جاب لليفة مكورها، يقول راح إلى الثانية لقى فرق. طيب هذا ثعلب يهتدي مثلا، هذا بنسبة ما عنده من مخ ممكن جيد أكثر من هذا الثعلب. يعني مراقبي علماء الحيوان إلى عمليات، مراقبي علماء الحيوان يوم من الايام شافوه اذا تناوش البرغوث ايام الربيع ياخذ له حلقه صوفه ويجي الى النهر يذب روحه بالنهر من الخلف من العقب، ينزل شويه شويه. طبعا هذا الحيوان البرغوث لما يجي الماء يصعد الى ان يصير كله يتجمع على الصوفه، بمجرد ان يتجمع على الصوفه يذب صوفه بالماء ويطلع من عدها، طريقه يتخلص بها من البرغوث. ومن ذكاء اتخطر علماء الحيوان يضربوا له امثله جميله، يقولون يوم من الايام عن الشعايه والنميمه، يقولون كان الثعلب يوم من الايام غائب والاسد تمرض، لما تمرض الاسد عادوا الوحوش الموجوده بالغابه بدوا عادوا يعني سالوا عن صحته، قالوا الثعلب ما اشوفه، الذئب قال هذا الثعلب انسان وقح ما يقيم لك وزن ولا يقيم لك اهميه وما جاء الى عيادتك، حقد عليه يقول. اجى الثعلب قال له اين كنت؟ احس ان الذئب قد وشى به سعى به، قال له يا ملك الوحوش اصلحك الله انا ما غرب، انا بلغني الخبر انك مريض وسالت عن دواء قالوا لي خرجه في كتف الذئب وانا رحت ادور لك في الذئب ميت حتى طلع لك الخرزه ما لقيت، قال له عجيب هكذا؟ قال له بلى، ضرب الذئب ضربه فسخ بها كتفه وهرش من عنده قشم واستخرج غده او طلع من عنده قشم من لحمه، يقول اجى هذا يعرج والدم يسيل منه ففتل، قال له يا جليس الامراء اذا جلست عند امير فحسن التعبير لا تعود خلي لسانك بليش من الناس. طبعا للكاهة يضرب به مثل يقال فلان أذكى من الثعلب، هذا لو نجي لين درشة عنده مخ عنده خلايا عصبية كبيرة نسبية، لكن أرجوك هاي النملة تقدر أنت تشوف لي هاي النملة أكو بعدها مخ يعني ديفة، أكو عندها شبكة عصبية، أكو عندها مواد نخاعية تملك معها هذا النمط من التفكير. يعني القرآن الكريم يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، في واقع الأمر يظهر أن الله عز وجل أودع في كل كائن مهما اشتدق أودع به نظام غاية بالدقة. تعرف أن بعض الخلايا اللي هي غاية في الصغر غاية بالدقة هي كون هائل، أي تشبيحها إما بمنطق معين وإما بإنسان الحال. تشبيح الإنسان شنو؟ تشبيح الإنسان طبعا بلسانه. زين شلون يجب أن يتم تشبيح الإنسان؟ الله عز وجل يريد يربينا بالقرآن الكريم، يقول وكاين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أنت تمر أحيانا بهالآيات وأنت معرض عنها، يعني أكو عندنا ناظر متفكر وناظر غير متفكر. واحد يعاين السماء اذا عاينها يقول والله السماء لطيفة وزرقة وهي، واحد لا والله يقعد يدرس الكواكب شوف هالكوكب يبعد عن هالكوكب يتأمل ان هالفضاء هالكواكب المزروعة بالسماء هالملايين المنثورة ملايين غريبة أعداد هائلة، وبعض هالكواكب بدرجة من الكبر، بأن بحيث إذا أردنا نشيل هالأرض نلبها بيه كأنما نشيل لنا حبة رمل نلبها بالأرض. زين، هاي الكواكب سابحة بالفضاء ليل نهار منذ ملايين السنين، لا تمشي في مساراتها، ما في يوم واحد يغلط يطلع عن مشاره ويصطدم بكوكب آخر. هذا من وراء يهتدي إلى وجود قوة مدبرة مسيرة إلى هذه الأفلاك. هذا النظر اللي يريده الله عز وجل، هذا النظر، هذه التربية التي يريدها الله، أن الإنسان يجب أن يسبح الله بالعلم بالمعرفة بالتفكر. شنو تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة في الحديث الشريف. يعني العبادة لما تكون عبادة مغفلة غير واعية تكون عبادة إلها نصيبة إلها خصتها بنسبتها، ولكن لما تكون عبادة عن وعي لا تكون شكل آخر. مع ذلك الله عز وجل يريد من الإنسان عندما يسبح ربه أن يسبح ربه بعيدا عن الناس، يعني خاف يلحق العجب، خاف يلحق الرياء، خاف يغلب عليه النفاق، لا خليه في تسبيحة بينه وبين خالقه. ويقول أبو الدرداء، يقول أبو الدرداء أنا اتبعت علي بن أبي طالب ليلة من الليالي، شفت علي بن أبي طالب طالع من المدينة، شكر عنده عنده شغلة خلي أشوفه وين رايح، وشفته طلع خارج المدينة إلى أن إجى إلى بعيلات النخل. مثل التعبير البعيلات شنو؟ كل بعل من النبات هو الذي يشتقي الماء بعروقه. البعل من النبات ما يم نهر يشقوه من عنده، لا يشتقي الماء بعروقه، يعني تمتد جذوره بعيدا بالأرض يسمى بعل. العبارة إلها مدلول، مدلول العبارة شنو؟ أن الإمام يطلع بعيد عن أنظار الناس. بعيلات النخل لأن النخل اللي في داخل ما يشقى بالآبار، هذا برا يعني بالخراب مو بالعمران، دليل طالع لي برا إلى الصحراء هناك بين بعيلات النخل. يقول استقبل القبلة ورفع رأسه إلى السماء، قال يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا، ولجأ إليه الخائفون فرأوه معقلا، وأمه الطالبون فرأوه موهلا، متى يستريح من نصب لغيرك نفسه، صل على محمد وآله وأولج قلبي في ميدان المطيعين لك، ومن منه فرح الإقبال عليك، ثم صف قدميه. يقول لم يزل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا حتى أوشك عمود الفجر أن ينبلج، رفع رأسه قال إلهي قد انقشع الظلام ولم أقض من خدمتك وطرا ولا من مناجاتك صدرا. ونزل بهالسلسال الرائع، الأفكار المتناضدة الرائعة النيرة بهالديباجة المترفة، في انقطاع غريب، في صوفية غريبة وتعلق بالله عز وجل من حيث لا يشعر بأحد بالواقع، لأن هو إلما يسبح ماكو حاجة يسبح أمام الناس. نزلوا الصحابة بوادي من الأودية، كبروا صاحوا الله بصوت عالي وقاموا يدعون، قالوا النبي ارفقوا على أنفسكم إنكم تدعون سميعا بصيرا لا تدعون أصام، لا تسوون العبادة هرجة وصياح، لا خلوا بهدوء، خليك منقطع إلى الله عز وجل، خليك في أعماقك تسبح الله. أنت إذا حاولت أنه بالصياح وبالجير قد يكون هذا ينتهي بك الأمر إلى الرياء، لأن غالبا المرائين قد يستعملون هالأشاجيب. أجوا في اليوم من الأيام إلى واحد من الزهاد إلى كلمة لطيفة، قالوا له أكو فلان ابن فلان هذا من نقرأ يم القرآن يغمى عليه يوقع، بس نقرأ يم القرآن يوقع يغمى عليه، لأنه قضية بسيطة، هذا حطوه على تشريفة مع السطح وقرأ القرآن شوفوا يوقع ولا طبعا ما راح يوقع، راح يجلب بالتشريفة جيد. يعني ماكو داعي للتعمل، التخليك امام الله عز وجل، خليك انت كل الاشياء، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلمي، خليك على شجيتك، خليك على رسلك، على وضعك الطبيعي، شلون شجيتك الشجية العادية امشي عليها. اعود الى الموضوع، الاية تقول يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك. الواقع هالمقطع يرتبط ارتباط مباشر بتصوير الملكية عند المشرع الإسلامي أو في الاقتصاد الإسلامي. ترى الملكية بالاقتصاد الإسلامي تخويل، يعني تختلف عن الملكية في الاقتصاد المعاصر سواء الشرقي او الغربي. الاقتصاد الغربي طبعا يعتبر الانسان مالك، مالك كما وكيفا. الاقتصاد الشرقي يقول للانسان انت تملك وسائل الانتاج بس هي ملكية عامة. شلون املك وسائل الانتاج؟ الله يعلم يعني، بس لو تمرضت واحتاجتني 100 دينار ما ادري اقدر ابيع لي وسائل الانتاج اذا ما وفروا لي علاج؟ لا، من قبيل روح الى 5 بعلان بالجنة مثلا من النوع. زين، على فالكلام ما اقدر تجيب لك التفسير، ما اقدر اسمي ملكية، لكن ملكية الاسلام الواقع ملكية بها تخويل، بها حق انتفاع. زين، انا الي حق ان انتفع، لكنه ما الي ملكية حقيقية. الملكية الحقيقية لله، الله عز وجل خوني ان انتفع بما يسر لي سبل الانتفاع به. الملكية الواقعية الحقيقية لمن؟ لله، لانه انا وانت واي انسان اخر ملكيته توقف عند وين؟ الى حد مرض الموت. بس وصل المرض الموت اصبح ملكيته متجلجلة، ما يلحق، ما يصر، ما يقدر يصر فيها. يعني الان بمرض الموت اذا راضي يوصي بعض الاشياء ما تقبل وصيته الا في حدود السلف على رأي بعض الفقهاء، والبعض الاخر اطلاقا ما ينفذ وصيته. نبالي جيم يقول الا في حال الصحة، لكن البعض يقول تنفذ بالثلث وما زال على الثلث، توقف على اجازة الورثة. ما عندي ملكية، اذا كل ما عندي عندي كم يوم اكل كم رغيف من الفلوس اللي عندي والبس لي منها كم ثوب، وقبل ان اطلع من الحياة اشيلها واعطيها لغيري شئت ام ابيت. زين، كأن القرآن شيري يشير ان تنبهلي. اولا يقول يسبح لله ما في، انا مو قلت لك كل شيء موجود بالدنيا هو مفتقر في وجوده الى الله؟ اذا ملكيته الواقعية لله. فلما يقول القرآن الكريم له الملك، هذا المعنى تفريع على المعنى الاول ان الملك الحقيقي لله. فإذا كان الملك الحقيقي لله لا تظل تستعمل الأساليب الملكوية من أجل الحصول على الملك أو البقاء في الملك، لأن هذه أساليبك الملكوية ما راح تؤدي بك إلى نتيجة، واللي تتعب من أجله راح تطيء إلى ذلك. وكم من ظليمة وظليمة افترعت في سبيل البقاء بالملك. والله أتذكر موقف لواحد من أهل الشام، موقف رائع. هذا المنصور اجت ليه اخبارية، رفعوا له تقرير، فلان ابن فلان هذا من اتباع الامويين وهذا يجمع السلاح للامويين واكو عنده سلاح واموال للامويين حاصل عنده ضامن عنده. قالوا مجيه رأسا، هي اجت الاخبارية، المنصور فورا طلع استخبارات قالوا الان ترحوا ليه الى الشام تجيبوه تحتسيرون به الليل والنهار. مسكين هذا بين اطفاله وعياله، هجموا عليه نص الليل انتجعوا انتجاع، اقبلوا به الى ان انتهوا به الى بغداد، ادخلوه على المنصور وهو بحاله يرفع لها من العناء. شال المنصور راسه اليه قال له اين الاموال والاسلحه التي عندك لبني اميه؟ قال له ما اعرف انا شنو معنى سؤالك انت، ليش يعني شنو حقك انت تسألني ان اين الاموال والاسلحة التي لبني امية عندك؟ انت شنو ابن بني امية؟ انت ابن هشام؟ ابن عبد الملك؟ ابن واحد من بني امية؟ انت حتى طالب ميراث ابوك؟ قال لا. قال زين، انت تطلبهم؟ اكو عندك وثيقة بانك تطلبهم وتريد تنتجع حقك من هذا الطلب؟ قال لا. قال زين، عندك شراكة معهم؟ عندك وثيقة تثبت شراكتك؟ قال لا. قال له شنو معنى شنو تدعي انت تطيني الاسلحة مال بني امية وتطيني الاموال؟ افرض اسلحة بني امية واموالهم عندي بس انت تطالب بيها على اي حق؟ شنو؟ المنصور اطرق مدة، قال له والله ما تقوله الحق، ما تحكي منطق، احنا تعشفنا الواقع، تعشفنا عليك وجبناك بهالشكل صحيح، بس انا اقول لك شيء. قال له ما هو؟ قال له انا خليفة المسلمين وبني أمية نهبوا المسلمين، وأنا عندي وكالة عن المسلمين في المطالبة بحقوقهم باعتبار الخليفة أمثلهم. الخليفة شبح يمثل مجموع المسلمين. قال له جه، تفرض أنا هالفروض كلها أقبلها، أولا أنت من سواك خليفة هاي وحدة، ثانيا
ايش اتمثلهم يوم اتمثلهم هيام اثنين، بس دخلي ذني كل هالاعتبارات على حدة، لنفرض ان ذني مقدمات مفروغ منها، انت خليفة المسلمين وتمثل الطلب بحقوقهم، بس اسألك سؤال. قال بلى. قال بني امية عندهم نوعين من الملكية، بني امية عندهم اموال مملوكة لهم ملكية خاصة، وعندهم اموال انتزعوها من المسلمين، فانت تقدر تقيم البينة علي ان هالاموال اللي عندي هي من النوع المنهوب من المسلمين؟ تملك هالدليل؟ قد تكون هاي الاموال من النوع اللي يملكوه جماعة لهم ملكية خاصة، جايتهم عن ميراث، جايتهم عن طريق مشروع، ممكن. اطرق المنصور قال له اي والله هذا صحيح، هتقوله صحيح، بس على كل حال انا غلطت وطلعتك بهاي نص الليل وخليتك تحملت الالام. قال له يعني خلصت هسه؟ قال بل. قال له اسمع، والله الذي لا اله الا هو ليس ببني اميه عندي فتس واحد، ولا اعرف بني اميه ولا ليس لديهم، انا رجل مواطن عادي ما اتدخل بهالشؤون، واكد لك اني ما اله صله بهؤلاء، بس انا اريد منك شيء واحد. انا ترى انما اتبعت وياك هالاسلوب لان صرت لما اقول لك انا مو من اتباع بني اميه مبدئيا، لما اثبت هذا جلدي يروح للدبار، مو الشكل، مو هاي يقولون في اليوم سعيد الجريري يقولون مر براس شارع لقى جماعه واقفين، قال لك لا تمر منها ترى منها مرور الفيل ممنوع، قال انا مو فيل انا جريري، قالوا له لك انت الان ثبت روحك جريري من عند موتك، خليك الان صير هادم صير ذكي واطلع منها، روح ليخ منا قبل ان يلحق سمك فيه. القصة من هالنوع. قال له انا اذا اجي لك واقول لك اني انا ما الي ما عندي اموال لبني امية ما اخلص منك، انت تسلط علي السياط والى ان اثبت لك روحي ابتدع على عمري اموت، فشفت احسن طريقة استعمل وياك اسلوب المحاججة، والا انا والله ما عندي شيء لبني امية. قال المنصور على كل حال انت سامحنا، بس انا يقول له هو هذا الاموي يقول له انا اريد منك شيء. قال له ما هو؟ قال له اريد منك تجمع بيني وبين من سعى بي، هذا اللي رفع عني تقارير، ها بس راويني اياه من هو، غير هذا ما اريد، واعدك اني ما عندي شغل عنده. قال له نعم هذا من حقك، جيبه فلان ابن فلان، جابه فلان ابن فلان. قال له اصلح الله الخليفه تعرف هذا شنو؟ قال له لا. قال هذا عبد مملوك عندي، هذا عبد مملوك عندي وسرق 3000 دينار مني وهرب وخاف اني الاحق قضائيا على 3000 واتولى ايذائه، فاجى صار بنا يكسر رقبتي حتى يخلص مني. صحيح هذا؟ قال له نعم صحيح. قال له المنصور الان حكمناك فيه، شو تقول اسوي به؟ قال له انا اقول لك اللي اقوله شنو؟ اللي اقوله اولا انا اعتقته لوجه الله، وثانيا انا اهبه 3000 وسألقاه عند حكم عدل، لان الله عز وجل سوف لا يحرمني ثمرة عملي، والملك لله، الشيء يعود لله، ها ما اريد املك لهذا. تصور هذا اللون من الخلق العاي واقعا، ذول يعيدوا لك الثقة بالانسانية، يعني النمط من الناس يعيدوا لك الثقة بالانسانية. القرآن الكريم يقول كل شيء تملكونه وعائد لله، وإنت الآن وجميع إنتاجك إنتاجك بإقدار من الله، خلق لك هو أسباب التمكين فتحها إليك، أطاك مخ يفكر وأطاك جسد يستثمر وذلل لك العقبات ورفع عنك الموانع التشريعية والتكوينية وخلاك تقدر تنتج وتعمل وتملك، لكن له الملك، الملك لله. وبعدين ولذلك يقولون ينادي مناد من تحت بطنان العرش إذا أراد الله أن يهلك الخلائق من بعد إهلاكهم يقف المنادي ينادي لمن الملك اليوم؟ ما يجيب أحد، يجيب نفسه لنفسه، يقول الملك لله الواحد القهار. زين له الملك، وتشوف الإنسان إذا ملك شيء يملك شيء يظن به على أخيه، يظن به على نفسه، يظن به على ولده. غريب الأموال وما يملكه الإنسان أحيانا قد يخليه يقطع الرحم من أجله، قد يخليه يسفك الدم. القرآن يذكرنا بأسلوب التربوي الرائع، يقول ترى جميع هذا كله لله، هذا لا يبعد بيكم، لا يطلعكم من كونكم بشر ويحولكم الى كونكم مجموعة من الغرائز تتقاتل على الحطام. له الملك بعد وله الحمد. تفت الى تعابير القرآن، اكو فرق بين الحمد والشكر. الشكر ان تشكر طرفا على وصول النعمة اليك، يعني انا واحد يسوي لي الي جميل، يجيب لي اموال اشكر عليها، يدفع عني ضار اشكر عليها، يعني وصول النفع الي. اذا عرفت اقابل على وصول النفع الي، المقابلة شسمها؟ اسمها الشكر. هالمرة لا ولا انا ما امدحها لان اوصل النفع الي، انا ما الي علاقة بي، ما اوصل النفع الي، لكن هو انسان مال خير، هو يصنع الخير للناس، يعمل الخير في سبيل الله، هذا لان يعمل في سبيل الله الثناء عليه شو اسمه؟ اسمه الحمد. الحمد هو شكر المنعم سواء وصلت نعمته اليك او الى غيرك، لكن الشكر شكر المنعم في حال وصول نعمته اليك. هذا الفرق بين الاثنين. شو يريد القران الكريم يعلمنا بهذا؟ القران الكريم يريد يعلمنا بهذا اسلوب الغيريه. شو يعني اسلوب الغيريه؟ يعني يريد يعطينا فرد حصه من المواطنه الصالحه، يربينا على مواطنة صالحة. ماكو احنا نقول بامثالنا جارك بخير انت بخير، اذا وصل الخير للناس الخير يوصلني، واذا لا والله انقطع الخير عن الناس انقطع عني. يعني لا اتصور بالدنيا تفكيري ما يتعدى انفي، بس لا الاشعر بغيري، غيري اذا وصلت للنعمة انا بنفس الوقت النعمة تصل الي، ورحم الله ابا العلاء فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليش تنتظم البلاد، ولو أني حبيت الخلد فردا لما أحببت بالخلد انفرادا. الحقيقة الله تبارك وتعالى يريد يشعرنا أن النعم التي تصل إلى الناس بالنتيجة تصل إلينا، يريد يعلمنا أن نشكر الله لمجرد أن الله منعم. مو أكو واحد أنا إذا ما وصل إلي، ها؟ إذا ما وصل إلي معناه هذا مو منعم، إذا ما أوصل لي الخير هذا مو منعم. يعني ما أقيس إلا نفسي، ما أقيس إلا أنا، أما غيري لا ما يهمني. أنا ليش؟ هذا لا تقولوا الخوشاني ليش ما ودالي؟ قال له خوشاني لن يوديني. لا يهمني، لا. يعني مو بس أنت بالدنيا، ما طول هو إنسان يحسن إلى الآخرين هو يستحق المدح والثناء. القرآن الكريم يقول له الملك وله الحمد، كل فرد يحمده لأنه يوصل النفع إلى كل كائن. شلون؟ إذا تشوف شلون يوصل النفع، شوف شلون يهدي شعاع الشمس للوردة، وشلون ينزل النبع الهادر يخلي يسقي جذور الزرع، وشلون يسكب هالشلال من الضوء من الشمس على النباتات حتى يهبها الحياة، وشلون يطي الإنسان هالكيان الدقيق ويضمل الإدامة والبقاء. خلي تجتمع الآن أعظم مستشفيات العالم، تقدر تعوضك عن غدة من الغدد اللي قد تبقى تأثيرها بالجسم؟ إلى الآن مو قادرة. أعظم مستشفيات العالم أن تطي الإنسان غدة تعوض عن بعض الغدد التي تلفت في داخل جسمه. من هنا تعرف هذا الانسان ايش يقول لك؟ شو مطيني الله، ايش مطيني مطيني مثل مثيري. يا اخي من عافاك اغناك، ارجوك من عافاك. انت لحظة من اللحظات العافية، ها، هذه اذا تدركها تدرك نعمة الله عز وجل. ما هي؟ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. على كل شيء قدير شنو يعني؟ انت يا من اوجدك من عدم يقوى على أن يفنيك بعد إيجادك. تذكر بأنك أنت وما تملك تحت قبضته. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني بيده زمام كل شيء. والواقع الإنسان إذا وصل إلى هالمرحلة إيش يصبح؟ يصبح لا يشعر إلا بالله. إذا عرف أن الله تبارك وتعالى يملك زمام كل شيء يصبح كما يقول ذلك الصوفي، وما ثم إلا الله في كل حالة، فلا تتكل يوما على غير لطفه. من هنا خلي نلمح الحالة. وين نلمحها؟ نلمحها عند الحسين يوم سقط على وجه الأرض. شلون يعني نلمحها عند الحسين؟ تتصور يعني عادة الظروف اللي أحاطت بالحسين في لحظات الأخيرة لازم تخليه ينشغل ببعضها، يعني على الأقل على الأقل يروون يروون المفسرين يقولون أن نبي الله موسى عليه السلام لما نزل ملك الموت إلى قبر روحه قال له أنا أريد من عندك لحظات، قال له حتى أستأمر ربي أو الله إليه أمهله لحظات. ثم سأله قال له شنو هاللحظات؟ قال له هاللحظات التفكير بأولادي بأطفالي، بس أفكر أنه لولا شلون يضمن لهم البقاء أو الله إليه أنخله إلى ساحل البحر. جاب إلى ساحل البحر يقول وقف شاف أكو نملة إجت تسعى تركض هالنملة في فمها جلبة قطعة مال شعير أو مال حنطة، صارت على حافة البحر طلعت ضفدعة أخذت منها تلك القطعة وغاصت بالبحر وطلعت الضفدعة بعد لحظات. أو الله إليه تعلم ماذا صنعت هذه؟ قال لا. قال له هاي مكلفة باعتبارها حيوان بري، تجيب يومية كسرة يتناولها منها الضفدع باعتبارها حيوان بحري، يأخذها الكسرة إلى قعر حيوان إلى دودة عمياء في قعر البحر ما تهتدي إلى رزقها، هذا يوصل لها رزقها. أنت تصور أبنائك من بعدك راح يضيعون؟ لا ما يضيعون، اللي كفل لهذه الدودة العمياء يقفل أولادك. شاي حتى إذا صحت صدق، يعني مو معناه أن الأنبياء ما يعرفوها، النبي لما يصل إلى درجة النبوة طبعا عندها من أبسط من البديهيات، لكن الموقف موقف تعليمي حتى ينقل حتى يسمع بتربية. كثير من المواقف تصير بأجل التربية من أجل الإيحاء. المهم الحسين سلام الله عليه كان ممكن في تلك اللحظات يفكر بولد، لأنه هاي مسألة غريزية طبيعية إنسان بشر مهما يكون، كان ممكن يفكر بعيال، كان ممكن يفكر بوطن، كان ممكن يفكر بكل الأشياء اللي تخصه، لكن ما كان في تلك اللحظات إلا مع الله. ها؟ رفع رأسه إلى السماء، يقول أصحاب المقاتل رمق السماء بطرفه، قال صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود سواك، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب ربا لما مال الفؤاد إلى سواك، وحال العطش بينه وبين السماء كالدخان. اللحظات اللي مرت على الحسين وهو عاطش والظما قد أضر به ما كانوا ينسوها أهل البيت، الإمام الشجاد ما كان ينسى اللحظات التي مرت على أبيه. يقول عن بعض المؤرخين يقول لما رجع إلى كربلاء وصار مرور على الفرات أطال النظر إلى الماء، قال إلى الآن إلى الآن تجري يا فرات، إلى الآن تجري يا فرات، وقد قتل عنك ابن رسول الله ضمانا. أنا شراب لذيذ الماء حاشا أهلي أهل قضى وكله مطاش. موقف آخر يقول عنه بعض الرواة، يقول مرة الإمام زين العابدين سمع قصابا يخاطب غلاما عنده يقول هل شكيت هذا الكبش ما التفتت العبارة، لفتت نظر الإمام
قال أنتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء. قال إي والله لسيدي لا نذبح الكبش حتى نعرضه على الماء. أدار الحسين أدار الإمام وجهوا إلى جهة قبر الحسين. صاحب يا أبا الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء وقد قتلت إلى جانب الفرات ضمانا. يا ناس درب المشرع منين عطشان خيي يا مسلمين بغان لجيب الماي ويحل الفرات. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالشفاء وفقنا لما تحب وترضى آمنا في أوطاننا. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المكتبة زيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.